ماذا تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو كذاب. فإذا لما المسيح قال لتلاميذه عندما أنتوا عايزين تصلوا قولوا أبانا الذي في السماء، ولما جه يمجد باليهود قال لهم أنتم من أبي، مين هو أبوهم ده؟ إبليس. فنسبة الأبوة بالنسبة لليهود إنهم كذابين وقتلين، فهم ينتسبوا إلى الشيطان أو إلى إبليس. إنما نسبة المؤمنين اللي هم آمنوا بالمسيح وآمنوا بالله الواحد الأحد هم نسبة إنهم أولاد الله أو أبناء الله. ودي كلها يعني مسائل مجازية ما هيش حقيقية على الإطلاق. في إنجيل يوحنا أصحاح 7 عدد 16 إلى 19. إنجيل يوحنا أصحاح 7 عدد 16 إلى 19. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. في إنجيل يوحنا أصحاح 12 من عدد 44 إلى 46 أنا بجيب يعني نفس، إنما أنا قدام مني حوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 حوالي 20 نص تؤكد أن المسيح رسول الله. إنجيل يوحنا 12 من 44 إلى 46. فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني. الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، يعني بالله سبحانه وتعالى. هنيجي إلى المسيح في إحدى المعجزات اللي هو عملها لما هو حب يقيم الموت الميت. في إنجيل يوحنا أصحاح 11 من عدد 28 إلى عدد 43. فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع ارفع الحجر. قالت له مرثا أخت الميت يا سيد قد أنتن لأن له 4 أيام. قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفع الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. إذن كان يصلي يطلب التأييد من الله، ولما تم الصلاة ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم وعاد هلم خارجا. فالمسيح عليه السلام كان يعني يصلي ويتضرع إلى الله قبل أن تبرى المعجزة على يده. نيجي إلى المسيح كان ينادوه بالمعلم، ومعنى المعلم هنا لها خلفية كبيرة جدا، لأن المعلم هو الإنسان الذي يحطه تلاميذ زي الفلاسفة أفلاطون وأرسطوفانيس وفيثاغورس والرواقيين والجماعة دول. فالمسيح عليه السلام لما جاء وظهر اتخذ نفسه اتراسل من التلاميذ. في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوقا نبص نلاقي، هنقرأ أنا الحاجة اللي جت في إنجيل متى ونشوف إيه المقصود منها. إنجيل متى أصحاح 8 عدد 23 إلى عدد 27. ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما، فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان؟ ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء. هنا القصة ترينا أن المسيح إن هو دخل السفينة ومشد الشعب نام، وبعدين حصل الرياح اللي كادت إن هي تقذف بالسفينة في الغرق، فالتلاميذ بدأوا يدوروا عليه لقوه نايم فأيقظوه. أنا بعتقد تمام الأعتقاد لو إن الشعب هي وقفت مني وبعدين جيت أنا دفعت أنا وما منتهاش وآجي أنا أشوف الوقت تاني يوم أقدر أعرف الوقت؟ مستحيل أقدر أعرف الوقت. إذا كان المسيح هو الله كيف يسوس العالم وهو نايم؟ كيف يسوس الكون كله وقد أخذته سنة من النوم؟ الله سبحانه وتعالى جل شأنه لا تأخذه سنة ولا نوم على الإطلاق. نيجي الى المسيح عليه السلام لما قالوا واحد من الفريسيين في اصحاح انجيل متى اصحاح 18 انجيل متى اصحاح 18 من عدد 18 الى عدد 22 سأله الرئيس الرئيس عن حاجة كبيرة قوي قائلا ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لآلة الحياة الابدية فقال له يسوع لماذا تدعون صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله والاخ الدكتور محمد جنان هذه بين لنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم الاطراء باب من ابواب يعني الضياع والمتاهة فالمسيح في الحال قال له كده ايها المعلم الصالح ما فيش وما دلوش الإجابة بسرعة إنما رد عليه قال له لماذا تدعوني صالحا ليه تدعوني صالحا ليس أحد صالح إلا الله ومعنى هذا بينفي عن نفسه إن هو الله سبحانه وتعالى بل أكثر من هذا إن النبي عليه السلام لما في إنجيل مرقس قال برضه واحد بيسأله أي وصايا أنا أقدر أعملها ففي إنجيل مرقس أصحاح 12 من عدد 28 فجاء واحد من الكتبة صنعهم يتحورون فلما رأى أنه أجابه الحسن سأله أي توصية هي أول كل فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ما أدعاش أنه هو الله سبحانه وتعالى إطلاقا يعني ولما نيجي أيضا في إنجيل يوحنا إصحاح 17 نبص نلاقي أن هو بينادي بالتوحيد يعني بيقول إيه بقى وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته نجيب يوحنا إصحاح 17 عن الثلاثة ولما يجي في حاجة ثانية لما هو في كهف الظهور وتيجي مريم المجدلية فهؤلاء لا تنسيني اذهبي إلى أخوتي في إنجيل يوحنا إصحاح 20 عدد 17 قال لا يسوع لا تنسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ما بتقول عظيم إيه إن هو أكثر يعني هو رسول الله نيجي إلى المسيح إن هو ابن إنسان وبعدين في حكاية ابن إنسان نبص نلاقي إن هو تنبأ عن القدر المحسون تنبأ عن الخائن تنبأ عن الذي سينقرض وأعطى يعني رؤية عجيبة جدا للأيام الأخيرة من عمر المسيح وأنا أعتقد أن المسيح مش متهور إطلاقا لأن لو كان هو متهور لو كان هو يعني متهور كنا نقول أنه هو مستبع وعاوز يبني نفسه في التجربة دي كيفين كيفيات هو مكانش متهور هو كان مؤمن أن الله سبحانه وتعالى لن يتركه لحظة واحدة اطلاقا يعني هو كان مؤمن ان هو بيعمل ما يرضي الله وان مهما عملوا اليهود لن يستطيعوا ان هم يلقوا القبض عليه عن الاسلام وده هو من يؤكد ان عمليه الصليب عمليه باطله من اساسها ولا وجود لها على الاطلاق انما اللي صلب ده صلب بخيانته مش صلب على انه يرضي الناس اطلاقا ثم لا ننسى ان شريعه موسى يقول لك ايه لا يقتل الابناء عن الاباء على الاطلاق ثم لا ننسى ايضا في احدى يعني مراحل الشفاء قال ان ابن الانسان سلطان ان يغفر له السلطان ان يغفر فالسان هو يقدر يغفر بكلمه منه ايه الداعي للمساءات العكس الكبيره اللي عملوها ده هي وانا يعني احب اقول ان دي لها مصدر فعلا ومصدر وثني غريب دخل في المسيحيه فضيع المسيحيه طيب المسيح عليه السلام كان يسلك كما يسلك البشر لما جاء المسيح عشان الله سبحانه وتعالى يعد للرسالة انا عايزك تفكر معايا يعني بمجرد ان الكتاب المقدس ولا يقول اي شيء لما الله سبحانه وتعالى اراد ان هو يعد سيدنا موسى عليه السلام ليكون رسول الله احنا نعلم كلنا وانتوا بقى بالاصاله تعرفوا ان موسى تربى في بيت فرعون وتهذب بكل حكمه المصريين معنى هذا ان هو راجل مع اعلى الشهادات ومع اعلى الدرجات وبعدين هذا في نظر الله لا يصلح للخدمة على الإطلاق، لأن العلم والغرور يعني قرينان بعضهم البعض. فالعالم اللي هو يعني اعتز بالدرجة بتاعته ده ما ينفعش للخدمة إطلاقا، وكمان يعني يمتن على الله بالعمل بتاعه. لما ربنا يعمل ازاي؟ يعرض ان الاقدار لا تسير كده اعتباطا، يعني موسى يخرج وبعدين يلاقي اثنين يقتتلان، فطبعا دمه يحن لليهود اللي زيه، فجه ضرب المصري قتل، وبعدين راحت الحكايه دي جه ثاني يوم لا اثنين اسرائيليين بيتخانقوا مع بعض، فحب يخلص قالوا له انت عايز تقتلني زي ما قتلت المصري، فتعرف ان هو ايه قاتل، وفرعون 100% هيهاجمه فهرب. اذا النقطه اللي احنا بنشوفها ظاهره ان موسى قتل واحد وهرب حياته، لكن ده ربنا هو اللي ساقه الى هذا الامر، ساقه ليعيش في البريه 40 سنه ينظر الى السماء والى الارض والى الاغنام والى وهنا وهنا يعني هو يروض نفسه على الدعوة اللي هي ايه ينبغي ان تكون. فموسى قعد 40 سنة تحت عناية الله ورعاية الله، وفي القرآن الكريم يقول ايه انا استمعتك لنفسي، فالله استمع موسى عليه السلام. نيجي الى قصة مين؟ الى قصة يوسف. كان يوسف محبوب عند يعقوب، وكان مدلل ورأى الشمس والقمر ورأى السنابل والى اخره، واللي حصل ان اخواته اغتاظوا منه وحسدوه وابتدوا يتامروا عليه، المهم رموه في الجب بدل ما يقتلوه، وبعدين راح الى مصر بيع الى عبد رئيس الكهنه هناك في مصر، وبعدين قعد طبعا مسجون اتقطع من ابوه وابوه يعني مشاء عليه. كل الاحداث الظاهره ان يوسف ضد بيه الى مصر كعبد، لكن ده ربنا حب يروضه. أكثر من هذا إن ربنا حب يعني يبرئ يوسف ويعطي للعالم والملأ كله أن هذا الإنسان نقي جدا جدا جدا. الحاسة بتاعت امرأة فوتيفار حصل ما جاء في التوراة، وبعدين يعجب إن يوسف كان مستحيل عليه أن يقترف شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. من هذه النقطة بالذات ربنا اعطى فرعون حلم ان هو يحلم ويسال عن اللي يفكروه، وكانت هي مدعاه ان هو يستغلب يوسف، ويوسف يعبر عن الحلم وياخذ ايه ان هو يكون الشخص الثاني بعد فرعون. كل هذا نبص نلاقي ان الله سبحانه وتعالى في اعداده للانبياء انما يعني يودهم في قسوه الحياه وصدف الحياه. الرسول عليه الصلاه والسلام برضه عاش في صدف الحياة، قعد 13 سنة في مكة المكرمة ليدعو بلا إله إلا الله بين أهله، واضطر إن هو يهاجر. معنى الهجرة إيه؟ الهروب من البلد. كل دي صدف الحياة، إنما لفخر الرسول اللي هو ينبغي أن يكون. المسيح حل حصل له هذا. المسيح من بعد الولادة لا نسمع من شيء إطلاقا. لما كما قيل على في لوقا إن هو في سن 30 بدأ الظهور، لما جاء يبدأ الظهور أول حاجة عملها اعتمد من يوحنا المعمدان، ثاني حاجة الروح القدس اللي احنا هنتناقش فيه، الروح القدس حمله من الناصرة إلى البرية. الروح القدس هنا زي الطيارة بالظبط، شارطه من الناصرة إلى البرية، وقعد 40 يوم وليلة في البرية وجاء. وجاء ابليس بهيئة انسان يدربه 3 تجارب، ولكنه انتصر على ابليس واصبح معد ان هو يكون ايه رسول الله. لما نيجي انا نشوف ايه اللي حصل بالضبط في انجيل متى شهر 4 بعد نجاحه، ورجع شهر 4 على 14 ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعه من مجامع من الجميع. متى بيقول حاجة أقوى من كده؟ متى بيقول في أصحاح 4 ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
يبقى كأن المسيح عليه السلام أعد كما أعد أي نبي من الأنبياء للرسالة. إنما بني إسرائيل هم هم الناس اللي هم لما قتلوا الأنبياء، لأن في إنجيل متى صحتها أورشليم يقول لك يا أورشليم يا أورشليم يا قتلة الأنبياء يا راجنة المرسلين، فهو عارف إن الشعب ده قتال للأنبياء وبيرجم المرسلين. المسيح عليه السلام ده هو المسيح في ذاته. لما نجي إلى شهادات أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه اللي هو مين؟ بطرس. ماذا يقول بطرس عن المسيح عليه السلام في سفر أعمال الرسل أصحاح 2؟ بيقول إيه بطرس؟ أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع المنصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. أيضا بطرس ما قالش إن هو حي، قال إن هو ابن الله، لكن ما قالش إن هو الله. وهنا يقر إن هو رجل. لما نيجي في أصحاح 10 برضه من نسل سفر الأعمال الرسل نبص نلاقي في آية 38 يسوع الذي من الناصرة كيف مسخه الله بالروح القدس وقوة الذي جال يصنع خيرا ويسفي جميع من سلط عليهم إبليس لأن الله كان معه، مش لأن هو الله. السفر دي كلها تبين أن المسيح رسول الله ونور إنسان بشر زي ما ساب له بطرس في الشهادة بتاعته. الثانية اللي هي روح القدس. ايه هو روح القدس؟ دي اللي هي مهمة جدا. لما نرجع الى العهد القديم نشوف في العهد القديم خروج اصحاح 20 من 20 الى 21 23 من 20 إلى 21 ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوتي ولا تتمرد عليه لأنه لا يسمع عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. لأن اسمي فيه، أنا عايز أفسر كلمة اسمي فيه. يعني أنا في النظم الدولية لما في سفراء عن الدول، فأي مساس بأي سفير يعتبر مساس بالدولة. فعلى مستوى السفارات اي مساس بالسفير هو مساس بالدولة اللي منها السفير. فهنا الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ها انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته. احترز منه واسمع لصوتي ولا تتمرد عليه لانه لا يسمع عن ذنوبكم لان اسمي فيه. طيب نيجي في سفر تمويل الاول اصحاح 10 في قصة تثويب شاول ملك على إسرائيل. سمويل الأول أصحاح 10 نقرأ العدد الأول والعدد التاسع والعاشر. سمويل الأول أصحاح 10 عدد 1 فأخذ سمويل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا. أصحاح 9 وأصحاح 10 وكان عندما أدار كتفيه لكي يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر. وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم. ولما جاءوا إلى هناك إلى جبعة إذا بزمرة من الأنبياء لقيته فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطه.
طيب حل عليه روح الله، وعايزين نعرف بقى هل روح الله بيستجيب في الانسان ولا ممكن يعني ياخذ من الانسان ويرجع الانسان ثاني او الى اخره. فنيجي برضه صموئيل الاول اصحاح 16، الله سبحانه وتعالى غضب على شاول، ولما يغضب على شاول يعمل ايه؟ فاصحاح 16 عدد 14، وذهب روح الرب من عند شاول، وذهب روح الرب من عند شاول وبغدة، وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. اذا الروح القدس يحل على الانسان المطهر المصطفى. فاذا كان هذا الانسان اغضب الله بخطأ من الخطايا، الروح القدس يخرج منه ويلاقته روح جديد او روح رديء. وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. نيجي في انجيل لوقا صح 3 عدد 21، نشوف ايه معنى الروح القدس ايضا. انجيل لوقا صح 3 عدد 21 الى 22، في حاله المعموديه لما اعتمد المسيح من محل المعمدان نزل عليه الروح القدس بهيئه جسميه مثل حمام. يبقى الروح القدس عند المولد، الروح القدس عند المعموديه، روح القدس عند التجربة كم مرة دلوقتي. فنقدر نقول ان الروح القدس مش ثابت في الانسان، ولكن بمنطق الانسان في الوقت المناسب نزل عليه الروح القدس. طب مش هو اتولد بقوة الروح القدس؟ ازاي اي روح قدس الثاني؟ فدي دليل على ان الروح القدس شيء والمسيح شيء اخر، ذات المسيح شيء وذات الروح القدس شيء اخر. لما نيجي في انجيل لوقا اصحاح 1 عدد 13 الى 15، عن يوحنا المعمدان اللي هو من بطن امه يمتلئ من الروح القدس، وبرضه انجيل لوقا اصحاح 1 عدد 34 ده عن مولد المسيح عليه السلام، وبعدين 67 عن امتلاء زكريا بالروح القدس، وبعدين في مرقس اصحاح 3 عدد 28 يقول ايه؟ انجيل مرقس بيقول فصح 3 عدد 28، الحق اقول لكم ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاذيب التي يجبسونها، ولكن من جدف على روح القدس فليس له مغفره الى الابد، بل هو متوجب دينون ابديه. هذه بالنسبه لروح القدس لما نيجي هي نقابلها بالعهد القديم نقول ايه يعني ما تحاولش تغضب هذا الروح لان اسمي فيه. فهنا برضو اي خطيه ضد الروح القدس لا تغفر لاي انسان. وهذا الامر تكرر في انجيل متى وفي انجيل موتى. يعني متى بيقول باوضح صوره اصحاح 12 عدد 31، من قال كلمه على ابن اي لذلك اقول لكم كل خطيه وتجديف يغفر للناس، واما التجديف على الروح القدس فلن يغفر للناس، ومن قال كلمه على ابن انسان يغفر لهم، اما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الاخر. يبقى انا ابص الاقي ان ذات المسيح شيء وذات الروح القدس شيء اخر. المسيح اذا سب اي انسان الله ممكن يغفر، انما الروح القدس اذا سب اي انسان الله لن يغفر لهذا الانسان. الحاجة الثانية اللي عايزين نعملها المعجزات اللي عملها المسيح. هو أشبع دموع وطهر برج وأقام موته. هذه المعجزات لم تكن معجزات فريدة في نوعها. إذا كان المسيح أشبع دموع كما ذكر متى ومرقس ويوحنا، فإحنا نلاقي إن الله سبحانه وتعالى في زمن موسى على بني إسرائيل 40 سنة بالمن والسلوى. 40 سنة يأكلوا من المن والسلوى. ان ايليا راح في ضيافة واحدة ارملة فقال لها ربنا بعتنا علشان انت تكوني تصرفين عندك، قال له يا رجل الله انا ما عندي الا دهن الا شوية دقيق في الثوار وشوية زيت اصنعهم فطيرة لابني واموت. كان في مجاعه في الوقت ده. قال له روح اعملي لي الكعك الاول وبعدين الثوار الدقيق يكون الزيت لا يفرق اطلاقا. وعملت الكعكة وجاب الزيت موجود والزيت موجود الى ان انتهت المجاعة. اليست هذه موجودة؟ لما نيجي الى اليسا واحدة من نساء الانبياء قالت له الديانة جايين وانا ما عنديش اي حاجة. قال لها ما عندكيش ولا حبة زيت غيرة؟ قالت له انا عندي دهن الزيت. قال لها طيب هات دهن الزيت هي وقولي لجيرانك كل واحدة تديك وعاء صفيحة جردل اي حاجة. فراحت هي ابنها تلم الاواني من هنا من هنا من هنا وعبت تمسك القطنة وتوصل يتملي الاناء تمسك القطنة وتوصل. لما ملأت كل الاواني وقالت له يا رجل الله الاواني امتلأت وما فيش اواني تانية. وبعدين قالت ما فيش اواني تانية وجبت الزيت خلاص. فقدرة الهية ان ربنا حقق لها كمية من الزيت وفت ديونها وعادت نفسها بالكمية الزيت. ليس في هذه معجزة؟ اشمعنى المسيح بيقول ان هو الله؟ لانه هو عمل معجزة. كان مرة مرات بيأكله بعدين قالوا في القدر الموت يا نبي الله. فهو لم هكذا بيه ورموها في قلب القدر بقى الاكل السليم مفيش اي حاجة. معنى هذا ان المسيح المعجزات اللي عملها المسيح اتعملت مثلها في الايه في ايام بني اسرائيل مع ربيع الصديقين. تطهير الابرص. كان المسيح طهر الابرص واحنا عارفين البرص من افظع الخطايا لكن برضو اليسع طهر ابرص في زمان. اقامه الموتى اللي احنا شفنا ايليا ازاي اقام ميت واليسع ادهن يعني فقرانا النص. بطرس اقام ميت. بطرس احد الحواريين. بولس اقام ميت هو احد الحواريين. ما ليش على بطرس ولا بولس قالوا اطلاقا وده يدل على ان ايه الحكمة من هذا. الحكمة من المعجزة ان الله بيأيد نبيه عشان الناس تصدق ان هذا نبي الله وانه رسول الله. بعد الحديث عن ذات المسيح انه نبي الله وانه رسول الله وانه انسان وانه ابن انسان والحديث يطول اذا شئنا ان نستأنف. لكن اريد الان ان اتحدث عن ذات المسيح بالمكاهنة وبذوي النفوذ في ارض اسرائيل. فايه فكر المسيح عن الغفران؟ جاء في انجيل متى اصحاح 6 عدد 14 وعدد 15 هيتبين لنا سيرة المسيح وفلسفته وفكره عن الغفران. في متى 6 14 يقول فانه ان غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتهم. وأعتقد أن هذا التغيير صريح جدا ولو كانت مسألة الصليب مسألة حتمية وضرورية لفرد الخطايا كان كلها إرهاصات على الأقل. لكن إن هو يقول أن الشيء بالشيء يعني إذا أنت تجاوبت مع أخوك وغفرت الله يغفر لك. وده معنى أن الإنسان يقدر يمارس العبادات الإلهية حتى يكون مرضي أمام الله سبحانه وتعالى. نيجي في قصة أخرى في إنجيل متى عن إنسان مشلول جيئة به مع جماعة. ففي أصحاح 9 عدد 3 إلى عدد 8 وإذا مطلوب يقدمونه إليه مطروحا على فراشه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمسلوب: سق يا بني مغفورة لك خطاياك. إذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدد. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيها أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال كن وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن إنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، لماذا قال المسلوب: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. في هذا الجزء اللي احنا يعني تحدثنا عنه نبص لي ان المسيح طبعا نسأل الله مين يقدر الشيخ هو ده كلام طبيعي يعني، لكن انا برضو شرط الحساب التعليق بتاعي ان انا قلت له اسم مفعول الشاعر تقديره الله سبحانه وتعالى. المهم هو بيقول هنا: ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا. يعني الله سبحانه وتعالى اعطى للمسيح سلطان ان يغفر الخطايا. وقلت ان في قرينه ثانيه ان المسيح عليه السلام اعطى سلطانا للتلاميذ ان يغفروا الخطايا. يعني قال لبطرس: واعطيك مفاتيح السماوات، فكل ما تحل على الارض يكون محلولا في السماء، وكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء. ونرى الكنيسه الكاثوليكيه تمارس هذا الحق، ونندم عن هذا سقوط الغفران كما تعلمون. فأنا يعني في دشة إذا كان الإنسان يقدر أن يغفر، فهل يعبد رب الإنسان أن يغفر؟ وهل هناك ضرورة لوسيلة من الوسائل عشان يغفر؟ المسيح يقرر إن هو أعطى الشيطان أن يغفر الخطايا، وبعدين بيقول كده: أيما أيسر أن يقال مغفورة لخطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ يعني قامت المفروض اشد قوه من كلمه مغفوره للخطايات، ولكن عشان خاطر ياكد ان هو نبي الله ورسول الله قال المفروض قم واحمل سريرك وامشي كمشي. قضيه ثانيه من القضايا التي واجهها المسيح امام الرؤساء في انجيل يوحنا اصحاح 8 من العدد الاول الى عدد 11. هنقرا الجزء ده هو عشان نتفهمه ونقدر نحلل كل كلمه في هذا الجزء بالذات. ثم حضر ايضا الى الهيكل في الصبح وجاء اليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. وقدم اليه الكتبه والفريسيون امراه امسكت في زنا، ولما اقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المراه امسكت وهي تزني في ذات الفعل، ومن في الناموس اوصانا ان مثل هذه تردم، فماذا تقول أنت؟ قالوا: هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يتقون به عليه. إذا كان فيه تربش بالمسيح وعايزين يصبروا أقواله عشان يشتكوه إلى الوالي الروماني. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. هذه الحكمة والنعمة اللي انبثقت من شفتيه، قال: من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت دمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشركون عليك؟ أما ذلك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. المسيح عليه السلام نادى بالغفران ونادى بالستر ونادى بالمحبة. فالمسيح عليه السلام اذا اراد ان هو يطبق الفلسفه بتاعته على المراه الزانيه ويعني يستعطف الناس ان هم يسيبوها الحاله يبقى ضد الناموس. واذا المسيح عليه السلام حقق الناموس وطبقه تطبيق فعلي يبقى الفلسفه بتاعته اللي هو جاي بيها ملاش اي وجود للمراه. فالمخرج من هذا الامر قالوا كده: من منكم بلا خطيه فليرمها اولا بحجر. ولا انسان على الارض إلا ولخطية ولا إنسان على الأرض. والخطايا يعلمها الله. ويعني المفروض الإنسان عاقل يعني يفهم وضعه في الوجود إن هو لم يخلق ليدين الناس. حتى مثلا قال أنا ما جيت لأدين الناس إطلاقا، أنا مش جاي عشان أدين الناس، ولكن أجاي عشان أخلصهم من المسائل بتاعت تعال إلي يا جميع المطالبين وثقيل الأحمال وأنا أرحاكم. فهنا جه رفع راسه فوق، يا امرأة فين اللي هم اتهموك بالزنا؟ قال ولا واحد. يعني ليه مسير يحكم عليها بحكم الرجل؟ لأن هو مفروض يحكم عليها بحكم الرجل، لكن يجيلها فرصة أخرى لأن هو مش شاهد. لأن الشريعة موسى عليه السلام إن الرجل لا يتم إلا بشهود أربعة، ويضعوا ديهم على المتهمة عشان خاطر يبقى يدم هذه المتهمة على رؤوسهم. فالمسيح ما هو الشاهد، فلا إذهبي ولا تخطي. وده كان باب من أبواب إن المسيح عليه السلام يدعو ناس. يعني هو يقول لك إيه؟ موسى قال لا تقتل، أنا فأقول من يغضب على أخيه باطل. وبعدين يجي إزاي؟ يقول لك أيها الإنسان اذهب إلى أخيه واصطلح معاه وفضل المدينة كلهم وما تكونش ضغائن بين بعضيكم. وبعدين يجي يقول حتى لما تيجي تصلي إذا أنت ما غفرتش خطايا أخوك لن تغفر لك خطاياك مهما أنت صلت غفران خطايا بالمرة. فالمسيح له يعلم درس المغفرة، إنما يعلم درس المغفرة مع التطبيق العملي لهذه المرأة التي بلغت شهادة الزنا. نيجي في إنجيل لوقا صح 11 على عدد 53 عشان نشوف يعني التربص بالمسيح عليه السلام كبشر. إنجيل لوقا صح 11 عدد 53 إلى عدد 54. وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدأ الكتب والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من سنه كي يشتكوا عليه. التربص مع المسيح أخذ مواضع غريبة جدا، من هذه المواضع تجربة العملة قبل هم يوقعوا بين وبين الوالي. ففي لوقا 20 نشوف بيقول ايه في لوقا 20 عدد 20 إلى عدد 26. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يترؤون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين يا معلم نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجود بل بالحق تعلم طريق الله، أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ أدي السؤال. فشعر بمكرهم وقال لهم بماذا تضربونني؟ أروني دينارا لمال الشورى والكتابة. فأجابوا وقالوا لقيصر. فقال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب وتعجبوا من جوابه وسكتوا. النقطة هي بتاعت المصادرة إن في حاجة اسمها الشاقل، في عملة إسرائيلية وفي عملة رومانية. حتى العشرين اللي هم كانوا بيجبوا الضريبة كانوا بيجبوا الضريبة هم يهود، لكن بيجبوا الضريبة لصالح الحاكم الروماني. فهم دول يعتبروا بالنسبة للمواطنين أمثالهم خونة، خونة لأن هم خونة عقائديا. فالمسيح إذا قال لهم ما تعطوا إطلاقا جزية لقيصر يبقى جاي اتهام صريح إن هو بينافس قيصر وعايز يكون ملك. وإذا هو قال لهم أعطوا جزية لقيصر أعطوا جزية لقيصر إلا هو يعني مش عايز ينتمي إلى الهيكل ومش عايز يثبت مسألة الشاقل ده. هو قال لهم غليل الدماء وهو شاف الوش والده فلمان الصورة لمان الكتابة وقال الكلمة بتاعته ما لقيصر لقيصر وما لله لله. انا عايز اقول حاجة اكثر من كده، ان النبي عليه السلام كان يعتبر عبد، لأن يعتبر عبد. وفي ضريبة على الأفراد، وكان المفروض المسيح يدفع ضريبة عنه وعن التلاميذ أيضا. هذه المسيح يعتبر عبد من العبيد ويخضع للحكم الروماني. اصحاح 17 من عدد 24 الى عدد 27، ولما جاء الى كفر نحوم اللي هي في الجليل، فقدم الذين ياخذون الدرهمين الى بطرس وقالوا اما يوفي معلمكم الدرهمين؟ يبقى كان المعلم كان تحت الجزيه. اما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا شمعان؟ ممن ياخذ الميوت الارض جبايه او الجزيه؟ امن بينهم امن بنيهم ام من الاجانب؟ قال له بطرس من الاجانب. قال له يسوع فاذا البنون احرار ولكن لئلا نعصرهم اذهب الى البحر والقي سنارا والسمكه التي تطلع اولا خذها ومتى فتحت فيها تجد اثارا فخذه واعطيهم عني وعنك. واذا كان المسيح عليه السلام خاضع لجبهه وهنا يعتبر عبد، لان البنوه اللي هو عايز يقولها بنوه لله سبحانه وتعالى، وطبعا زي الانسان اللي هو لا حول له ولا قوه ويدعي الزعامه ويدعي ان هو قبضاي وبيفرض سيطرته على الناس وهو يعني ما يفعلش اي حاجه. المسيح كان عبد العبيد، انما قال لبطرس احنا اولاد الله ما احناش اولاد العالم ده، لكن عشان ما يتعثروش في الرساله بتاعتنا اعمل كذا وكذا فدفع عن نفسه. اذا كان المسيح عبد تحت الجزيه الرومانيه. نيجي الى المسيح عليه السلام في انجيل لوقا 29 من عدد 27 الى 39. في اليهودية كان في فرق، الفريسيون والصدقيون. الفريسيون يؤمنون بالقيامة من الاموات وبالبعث ويؤمنون بالحساب ويؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار. الصدقيون لا يؤمنون بهذا كله، وطبعا الدين لا اقوياء. فحضر قوم من الصدقيين الذين يقاومون امر القيامه وسالوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى ان مات لاحد اخ وله امراه ومات بغير ولد ياخذ اخوه المراه ويقيم مثل لاخيه، فكان سبعه اخوه واخذ الاول امراه ومات بغير ولد، فاخذ الثاني المراه ومات بغير ولد، ثم أخذها الثالث وهكذا السبعة ولم يتركوا ولدا وماتوا، وآخر كل ماتت المرأة أيضا، ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب وقال لهم يسوع أبناء هذا الدهر يزوجون ويتزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. وأما الموتى فقد وأما أن الموتى يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة، كما يقول الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. فأجاب قوم من كتب وقالوا يا معلم حسنا. المسيح بيفترض إن الناس بعد الوفاة، الناس الأبرار يعني، الناس الأبرار بيكونوا زي ملائكة الله. الملائكة هي مخلوقة من النور، فهي لا يعني مش متوسطة، هي طبيعة مادية التراب. الملائكة من النور لا تتزوج ولا تتناسل، لكن احنا نتزوج ونتناسل. فالمسيح هو بيقول ان البشر كلهم عندما يعني بيكونوا في السماء بيكونوا زي الملائكة أرواح حية كلها. ويقول ان الله سبحانه وتعالى من ابراهيم الى الانبياء كلهم ان الله هو اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، معنى هذا ان الله اله احياء مش اموات. وبهذا نفى ان هذه المرأة التي تزوج بسبعة سوف تكون كملاك وسبعة تكون كملائكة، وما فيش حاجة اسمها زواج ولا طلاق ولا غير شيء من المرأة.
طبعا ده غير من يقرره الإسلام، احنا بنتكلم على ما يقرره الإسلام
عليه. اخر حاجة انا هنقولها بقى في الفترة دي هي عن تجربة تقديس السبت. هو الله سبحانه وتعالى بيقول ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام وفي اليوم السابع استراح من كل افعاله، بينما القران يقرر الحقيقه في سوره قاف ان الله سبحانه وتعالى خلق الارض السماء والارض في ستة ايام ولم يمسنا من نزول. هم مسنا من نزول، هم مسنا من نزول. فيوحنا اصحاح 9 عدد 1 الى 38 نسمع، لان انا هختم بالحته دي وبعدين انتقل الى الرسول عليه الصلاه والسلام. انجيل يوحنا اصحاح 9 من 1 الى 38 نبص نلاقي هي قصه طويله قوي، لكن هنقرا منها جزء وبعدين نبين جوهر القصه. وفيما ممتاز راى انسانا اعمى منذ ولادته فساله تلاميذه قائلين يا معلم من اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ اجاب يسوع لا هذا اخطا ولا ابواه لكن لتظهر اعمال الله فيه. شوفوا يعني جت النهارده بيبين ان هو رسول الله، ولكن لكي تظهر اعمال الله فيه وهو رسول الله لابد ان يعمل عمل عشان يبين ان الله يتمجد في هذا العمل. ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار. طبعا ياتي ليل حين لا يستطيع احد ان يعمل. ما دمت في العالم فانا نور العالم زي مجاز. وانا احب اقول المجاز هو ورد كتير قوي في التوراه، فمثلا في تعبير مثلا عن اله الله سبحانه وتعالى يقول لموسى انا جعلتك اله على هارون، انا جعلتك اله على مين؟ على فرعون. فنبص نلاقي الكلام ده ازاي، هل يجوز ان الله يقول انا جعلتك اله؟ نشوف الكلام ده جاي ازاي. خروج 14 وخروج 7:1 14 بيقول ايه بقى؟ وانا اكون مع فمك ومع فمه واعلمكما ماذا تصنعان، وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك ثمن وانت تكون له الها. في اصح 7:1 فقال الرب لموسى انظر انا جعلتك الها لفرعون. هنا اله معناها تمصر تنصير سيطره او الهيمنه، مش معناه الله جل شأنه. فأنا لما أنا الله بيقول لموسى أنا جعلتك إلها، أنا جعلتك مهيمنا على فرعون. لما أقول أنا جعلتك إلها على هارون، أنا جعلتك مهيمنا على هارون. يبقى في حاجات صفات لله سبحانه وتعالى هم بيستعملوها للبشر، ولكن بيستعملوها استعمال مجازي. ومع كل هذا هو خطأ جدا إنهم يستعملوا صفات الله للبشر ذاتي. ففي حاجات كثيره جدا يعني اتت وهي من خصائص الله سبحانه وتعالى بيقراها على انفسهم. فبيقول هنا ما دمت في العالم فانا نور العالم. قال هذا وتفل على الارض وصنع من السفل سيما وطلب السيما عيني الاعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة السوام الذي تفسيره مركب، فمضى واغتسل واتى بصيرا. واحنا عندنا في القران الكريم ان المسيح عليه السلام يعني يخلق كشبه الطير فيكون طيرا باذن الله. المهم ان هذا الاعمى من بطن امه لما ابصر ما كانش يعرف مين اللي اعطاه الشفاء. في يوم من الايام جه الكاهنة السمعت وسألوا أبوه أمه يا أخينا بإنك أيوة أبي طيب مين اللي خلاه بصير أنا ما أعرفش يا أمك بإنك أيوة مين خلاه بصير ما أعرفش ليه لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المدينة. أي إنسان يعترف أن عيسى عليه السلام هو مسيح الله كان يخرجون من المجمع ويبقى محروم من المجمع. فطبعا أي إنسان يهودي ما يقدرش يعمل عمل زي فكان كلهم يتجاهلوا ووجدوا أن اسألوه هو كامل السن أنا ما أعرف حاجة هو كامل السن من يقولك على كل حاجة. المسيح قبل في يوم من الأيام وقال له عليك أنت يعني بتبصر ما تعملش أي خطية فرجع قال لهم أن اللي شفاني هو المسيح. فلما رجع قال لهم أن اللي شفاني هو المسيح بدأوا هم ايه ده يعني غضبوا وقالوا ازاي هو يعمل عمل ده يوم السبت. وهنيجي نشوف الديالوج بينه وبينهم بين الحكام وبين المسيح في مسألة يوم السبت ده. يوحنا 5:1-18 برضه في موضوع زي الموضوع بتاع الرجل الاعمى ده من بطن امه. واحد مريض بقى له 38 سنه عند بركه من البرك كل ما يحب يرمي نفسه ما يقدرش يجي واحد تاني يرمي نفسه وكان يتعطل السنه اللي بعديها. فالمسيح مر وشفاه. المهم ان هو مر وشفاه كان يوم ايه؟ يوم سبت. وبعدين هم طبعا المسيح لما شفاه هو قال لليهود فماذا الإنسان وأخبار اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. إنجيل يوحنا 5:15-18 فماذا الإنسان وأخبار اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. ولهذا كان اليهود يطلبون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في السبت. فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فما أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم يقل السبت فقط بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. هنا بقى إيه الفكر اليهودي الجانب لما هو قال أبي. طبعا ما لا يجوز لأي يهودي يقول عن الله سبحانه وتعالى أبي إطلاقا. الأب اللي هو ولد الإنسان إنما الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان. فهم اعتبروا إن هو يقول أبي يعمل وأنا أعمل يعني إن هو يعني أصبح في سوى الله سبحانه وتعالى فاعتبروا المجدد عشان كده عاوزين يقولوا أصلا. لكن إزاي المسيح تخلص منهم؟ إزاي قدر هو يعني يحاربهم ويخرج بنتيجة؟ نجيب مركز أصحاح 2 هيورينا إزاي هو قدر بيتخلص منهم. ثم قال لهم السبت نجيب مركز 9:27 السبت إنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت. إذ ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. بمعنى إيه؟ ده التفسير المعنوي للشريعة. هو الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل يوم السبت قدس يوم السبت اخرجوا ما تشتغلش فيه. معنى هذا انك انت تعبدني بس وتريح نفسك. فهم اصبحوا من الجنود ان الدرجة ان هم يبدوا نايمين على الاسرة او قاعدين جلوس او اي حاجة ولا يشعلوا ثقاب ولا حتى ان كان في عقربة قدامهم ما يقتلهاش ولا اي حاجة لمدة قليل ويبدأوا قاعدين كده بلا عمل. وقالوا لا دي مش الهدف اللي ربنا اراده. ربنا اراد ان كنتوا تعبدوه حقيقة لكن انتم رب السبت وانتم مسيطرين على السبت مش السبت مسيطر عليكم. وبعدين جه برضه حاجة اليهود قال لهم اذا كان الخروف بتاعك بيقع في حفرة تنجيه ولا تسيبه؟ طبعا هما بينجوا. اذا كان ابنك بلغ 8 ايام ولا بد ان يقتل تقتله ولا ما تقتلوش؟ يقتل. وهذه كلها اعمال تعتبر مناقضة ليوم السبت. وبهذا الطريق استطاع هو يعني يتخلص منهم. لكن مهما تخلص منهم هم ناويين يعني يتخلصوا منه بالقتل او بالنفي او باي وسيله من الوسائل وبعد كده الموضوعات هي بتاعت الصلب والقيامة والظهور والأخر، وشاء سجل بكل جدارة. وإن شاء الله نلتقي معكم غدا في نبوة المسيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أي حاجة؟
بالله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمرنا وأمركم إلى الله. الموضوع طويل والكلام فيه كثير ولا تغطيه الليالي المتعاقبة ولا المحاضرات الكثيرة ولا المناقشات الطويلة، ولكننا نجتزئ بالبعض عن الكل. أريد أن أحدثكم عن قانون الإيمان. أريد أن أحدثكم عن قانون الإيمان المسيحي. كيف نشأ قانون الإيمان المسيحي؟ وكيف نشأ وتجمع عبر مجموعة المؤتمرات الكنسية؟ نص القانون بيقول، نص قانون الإيمان يقول: نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا هو الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نفوسنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنث وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. ثم أضيفت إضافة أخرى: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الأب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، آمين. ثم أضيفت إضافة ثالثة حول تطويب العذراء تقول: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة، لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله أتى وخلص نفوسنا. إضافة رابعة وتمجيد السيد المسيح: المجد لك يا سيدنا والمجد لك يا سيدنا ولملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غافر الخطايا. إضافة أخرى: التبشير بالثالوث الأقدس. نكرز ونبشر بالثالوث الأقدس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا ربي إياك، آمين. هذه هي قوانين الإيمان، نريد أن نمر عليها لنعرف كيف نفقت هذه القوانين وكيف وضعت بتلفيق.
يعني حكاية الكلمات المتقاطعة التي في الصحف كيف جمعت هذه الكلمات، لأن كل كلمة واحدة لها مصدر. وتعالى نفصص قانون الإيمان ثم نبحث عن مصدر كل كلمة مفردة لنعرف كيف جمعوا هذا القانون ونفق وأصبح قانون إيمان قابل للتطبيق. نقرأ في سنة 325 اجتمع المؤتمر المسكوني في ليقية بأمر الملك قسطنطين الكبير، وكانت المسألة الأولى والوحيدة التي ناقشها المؤتمر هي طبيعة المسيح، وذلك بعد أن قرر القسط أريوس الإسكندري رأيه في المسيح وأنه مخلوق. أريوس ده اللي جاب الإشكال، اللي هو أسقف الإسكندرية، وقرر المسيح مخلوق. إحنا عاوزين ننقل عن بطريرك الإسكندرية تفاصيل ما جرى في مؤتمر ليقية. تعالوا نسمع ماذا يقول بطريرك آخر في الإسكندرية اسمه سعيد البطريق. سعيد البطريق أو ابن البطريق بطريرك الإسكندرية له كتاب تاريخ اسمه نظم الجوهر، يروي مقالة أريوس وما كان لها من آثار في إثارة الخلاف والفرقة بين المسيحيين، وما انتهى إليه الرأي فيه وفي مقولته. يقول ابن البطريق: كان بالإسكندرية، ابن البطريق بيحدثنا عن أحداث أريوس، فيقول كان بالإسكندرية